أعزائي المستمعون، يسعدني أن أقدم لكم قصة هذا الشاب اليهودي الذي نمى وترعرع في منزل يهودي، ولكنه كان دائما في صراع للوصول إلى الأحسن في حياته، ووجد هذا الأحسن في الله. لأجل هذا قصة راعي الكنيسة الكتابية بمكلين فيرجينيا، القس لون سولومان، هي قصة مثيرة وأنت في حاجة لأن تستمع إليها. طريقي إلى الله، قصة تجديد لون سولومان. سأتكلم صديقي العزيز في هذا الوقت بلسان القس لون سولومان. عندما نميت في بيت يهودي، أنت تعلم أن اليهود في منطقتنا يرجون أن يكون ابنهم طبيبا أو محاميا، والطريق الثالث لهذا هو إنسان فاشل. والآن أنا أعمل كواعظ، أنت تعلم أين أقع أنا في هذه المنطقة. كيف تمكن صبي يهودي لطيف مثلي أن ينتهي مما أقوم به من أجل لقمة العيش؟ هذا ما أريد أن أخبرك به عزيزي المستمع اليوم، وأتمنى ونحن نتحدث عن هذا أن يصل جزء صغير من حياتي ويتصل بجزء صغير من حياتك، أن الرب سوف يستخدم ما سوف نتحدث عنه اليوم لإحداث فارق كبير في حياتك حقيقة إذا استمعت إليه جيدا. لقد ولدت ونشأت في مدينة بورتموث بولاية فيرجينيا، كما سبق وقلت في هذا الصباح، لقد كان والدي يهوديين، لقد كنا يهود محافظين. هناك ثلاث طوائف رئيسية في الديانة اليهودية: الأرثوذكس والمحافظون والإصلاحيون. كانت والدتي تضيء الشموع كل يوم سبت، وإذا شاهدت في أي وقت من حياتك فيلم عازف كمان فوق السطوح أو فيدل أون ذا روف، فإنك سترى الأم في هذا الفيلم تفعل ذلك. كانت والدتي تفعل ذلك دائما. كنا نذهب إلى المعبد اليهودي، كنا نذهب إلى المعبد اليهودي السيناجوج كل يوم أحد، وكنت أذهب إلى مدرسة الأحد في المعبد. كان والدي يذهب عادة لتناول الإفطار مع الرجال وحضور اجتماع الشركة معهم، إذ كانوا يجتمعون كل يوم أحد في الصباح في المعبد اليهودي. كنت أذهب بعد انتهاء اليوم الدراسي إلى مدرسة لتعلم اللغة العبرية مرتين أسبوعيا عندما كنت في المرحلة الابتدائية، ومرتين أسبوعيا عندما كنت في المرحلة الثانوية. وقد كنا نذهب جميعا إلى الكنيس اللي هو المعبد والمدرسة لتعلم اللغة العبرية. لقد صرت مكرسا. احتفال اليهودي بتكريس الفتى في هذا السن، سن 13 سنة، وهو المسلك الذي يجب على كل يهودي صالح أن يكون عليه. عند سن 13 يأخذوك ويكرسوك في المعبد. فيما يتعلق الوجود الحقيقي ربنا في منزلنا، في الحقيقة الأمر لم يكن هناك، لم يكن هناك الله، لم يكن الكتاب المقدس موجود، لم أقرأ الكتاب المقدس على الإطلاق، لم نجلس ونصلي قبل أن نتناول وجبات الطعام كمثل، لم نصلي على إطلاق داخل منزلي. لقد كنا صورة حقيقية يجب عليه أن يكون الأسرة اليهودية المحافظة يقومون بعمل كل الفروض كما ينبغي، وتنتهي الفروض هناك في المعبد. كنا نلاحظ الأعياد والمواسم اليهودية، كنا نذهب إلى الاحتفال بيوم الغفران يوم كيبور، ونحتفل بعيد الفصح في بيتنا وبناكل وجبة الفصح، ولكن وجود الله نفسه في حياتنا لم يكن حقيقي. أستطيع أن أتذكر وأنا صبي صغير بأنني صليت مرات قليلة جدا. أستطيع أن أتذكر وأنا أرقد في السرير كصبي صغير كنت أحاول أن أتكلم مع الله، بل إنني أستطيع أن أتذكر صلوات قليلة. وكنت اعتقدت طفل صغير أن الله قد استجابها لي. لقد نشأت وعندي اعتقاد ما مفاده إنه ربما يكون الله موجودا. أعني إنه أصبح لدي إحساس إن الرب موجود هناك في مكان ما، ولكنني لا أعرف من هو ولا أعرف أي شيء عنه، وليس لي صلة به على الإطلاق. هكذا نشأت، أذهب للصلاة وهكذا انتهى الموضوع. حسنا، عندما كان عمري 13 عاما صرت مكرسا، وسرعان ما قمت بعد ذلك بتقديم المساعدة في قراءة التوراة داخل المعبد، وأحيانا كنت أحضر الصلوات اليومية التي تقام في المعبد وأقدم قراءات من التوراة لأنني كنت بارعا في ذلك. لكنني عندما وصلت إلى المرحلة الثانوية بدأت علاقتي مع المعبد تتغير بشكل ما، فأصبحت أشارك وأهتم بأمور أخرى: الفتيات، الحفلات، أحيانا شرب الخمور والمسكرات. فدعونا نواجه الأمر بصراحة، أنتم تعلمون المعبد شيء والحياة شيء. كل شموع المعبد على كثرتها لا تقف أمام جاذبية هذه الأشياء. بدأت حياتي تنسحب من داخل المعبد شوية بشوية، وانتهى الأمر بعدم الذهاب تماما وأنا في سن 16 أو على الأكثر تقدير في سن 17. كنت مشتركا في جامعة التمثيل في المدرسة الثانوية في الفرقة المسرحية، وعندما كنا نؤدي تدريبات على المسرحيات كان هناك وقت للجلوس وتبادل أطراف الحديث، لم تكن بالذات فوق خشبة المسرح، لكن هو دورك وانت مستني دورك قبل ما يأتي. كنت أجلس في أحد الأيام وأتحدث إلى فتاة كانت تؤدي دورا في المسرحية، وبدأت تسألني سؤالا هاما، إن كنت أعلم على وجه اليقين إنني ذاهب إلى السماء أم لا؟ بدأت تسألني عن علاقتي الشخصية مع الله، شيء عجيب، لم يسبق أن سمعت عن علاقة شخصية مع الله، لم يسبق لي في واقع الأمر أن تحدثت أو فكرت بشكل كبير حول الجنة أو الجحيم، لأنك لا تتحدث ببساطة عن ذلك في 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 المعبد. لقد أسهرت مشاعري قليلا، لذا فإنني في أول مرة كنت في المعبد سألت الحاخام، الحاخام هو زي القس أو زي الشيخ في الديانات أخرى، إذا كان باستطاعتي أن أتحدث معه وأسأله سؤالا. قلت أيها الحاخام، أريد أن أعرف هل يذهب اليهود إلى الجنة أم إلى الجحيم؟ فنظر إلي وقال، معذرة لم أسمع، ماذا قلت؟ فقلت، لا عليك، هل يذهب اليهود إلى الجنة أم إلى الجحيم؟ كنت في حاجة لمعرفة ذلك، لأن لدي فتاة في مدرستي تخبرني بشكل مستمر بأنني سأذهب إلى الجحيم. فقال، كلا، هناك ما أحتاج أن أخبرك به، كل الشعب اليهودي يذهب إلى الجنة. فقلت، أحقا؟ قال، نعم، إن الجحيم هو مشكلة تتعلق بغير اليهود الأمميين. هذا رائع، قلت لنفسي، هذا رائع وجميل، ولكنني فقط لكي أستطيع الدفاع عن وجهة نظري وأشرح نفسي لهذه الفتاة، لما يحدث هذا؟ قال، حسنا، جميعا نحن اليهود نسل إبراهيم، لأننا كذلك، فإن لدينا وضع خاص عند الله يختلف عن بقية العالم. فقلت، تريد أن تخبرني بأنني أستطيع أن أكذب وأن أكون بذيئا ومع ذلك أذهب إلى الجنة لأنني من نسل إبراهيم؟ فقال، نعم. من العجيب أنه بعد عدة سنوات قرأت هذه المعلومة نفسها في أحد الكتب اليهودية الهامة جدا، وهذا الكتاب هو المشناة، وتأكدت أنها معلومة صحيحة، وهتفت وأنا سعيد، هذا شيء لا يصدقه العقل. أقصد، إن كنت لا أستطيع المجيء مرة ثانية إلى المعبد فهذا رائع، سأمضي إلى الجنة، نوب، ما فيش مشاكل. والإجابة هي نعم. بالتالي كان ذلك إلى حد بعيد نهاية علاقتي بالمعبد والذهاب إلى الكنس اليهودي، لقد أخذت الأمر على محمل الجد. على كل حال، التحقت بجامعة في نورث كارولينا، بولاية كارولينا الشمالية، في مدينة اسمها تشابل هيل. وعندما كنت شابا وعمري 18 عاما في ذلك الوقت، كنت واثقا من دخولي الجنة لأنني يهودي، وكانت تلك هي إلى حد كبير نهاية القصة. ذهبت إلى الجامعة في ولاية كارولينا الشمالية وأنا في منتهى الحماس والإثارة، الحرية، الحرية من قيود والدي، الحرية من سقف المنزل، منتهى الإثارة، ذهبت القيود، أصبحت قادرا على القيام بأشياء كنت دائما أتخيل أنني أقوم بها. ولكن عندما تعيش في منزل مثل منزل والدي فإنك لا تستطيع أن تفعل ذلك. انضممت إلى نادي اجتماعي، فاترنتي، فراترنتي إتس حاجة في الجامعات الأمريكانية، وهي فيها أنه بيبقى فيه عامل زي نادي اجتماعي، يسكنوا مع بعض في حتة مخصصة ليهم من قبل الجامعة، وبيعملوا أنشطة مع بعض في الفاترنتي دي. وأنا دخلت في علاقة مع هذه الجامعة لما وصلت لمدينة تشابل هيل. لقد كانت الحياة فيها في منزل هذه الجماعة، لأننا نسكن معا، هي فوق الخيال، جنون الشباب الجامح. لو تخيلت أكثر مسرحية مذهلة، زي مثلا في فيلم اسمه منزل الحيوانات، فلما تعيش في البيت ده تحس أن منزل الحيوانات ده أنظف وأحسن ما يكون 100 مرة، على أنك لا تستطيع أن تتخيل ما جرى في هذا المكان. انخرطت بشدة في شرب المسكرات والحفلات والبنات والأمار. كنا نلعب الكروت طوال الليل، نلعب البطاقات طوال الليل، ولا نهتم بالمحاضرات أو دروسنا. كنا نلعب طول الليل ونصحى وننام لغاية نص النهار ونصحى نلعب كمان وكمان، لا مكان للدراسة. قضيت عامين على هذا الشكل، ولكن لما بقيت في السنة الثالثة اللي هي قبل النهائية في الجامعة ابتدت الأمور تبدو مختلفة. أنا ما أعرفش إن كان حد منكم مر في وقت أو أنت بتمر دلوقتي كشاب في وقت زي دوم، ولكن بعد ذلك صارت كل هذه الأشياء التي كانت تبدو مثيرة وممتعة في البداية أشياء عادية، صارت عادة لم تعد لها بريق مرة أخرى. بدأت أفكر قليلا على بطريقة أكثر جديا في حياتي، أنا رايح على فين، الدنيا ماشية معايا فين، ماذا أنا فاعل. الأسئلة دي ابتدت تزعجني، لم يكن لي إجابات عنها كثيرة. لكن في الصيف سافرت مع 2 أصدقائي لمرتفعات كاتسل في بوشفيلد في ولاية نيويورك، مش في مدينة نيويورك، في ولاية نيويورك. كنا بندور على وظيفة، وفي نهاية الأمر يعني لقينا وظيفة في مطعم في إحدى المنتجعات السياحية اللي الناس بيقضوا فيهم العطلات الصيفية بتاعتهم. اشتغلنا في المطعم وكنا بنقدم الخدمة للأفراد وربحنا كثير من الأموال في ذلك الصيف كطلبة يعني. وسنة 69 السنة دي أنا كنت في ولاية نيويورك، لكن عمري ما سمعت عن حكاية وودستوك. وودستوك حفلة موسيقية لأول مرة تحصل في التاريخ، وكان فيها حضور 500,000 شخص، وقلنا يلا نروح، ورحت معاهم. رحت على وودستوك في نهاية الأسبوع وقضيت وقت كله هناك طول نهاية الأسبوع هناك، وده جزء من التجربة الكاملة في نيويورك. انخراط بشدة بقى هناك في المكان ده، في حياة شبيهة بحياة الهيبز وتعاطي المخدرات. انشغلت في ورجعت على تشابل هيل. كنت ابتديت أنا في تشابل هيل إن أنا أخد مخدرات وكده مع أصدقاء اللي كانوا في الفرترنتي مع بعض، لكن أول مرة فيها أخد عقاقير الهلوسة بيسموها LSD. كان لي بعض أصحاب، انت عارف كان بيقولوا إيه، إذا كنت تبحث عن أسئلة عن سر هذه الحياة وسر هذا الكون تحتاج أنك تتعود على هذا المخدر. المخدر ده هينور لك مخك، هينور لك السكة، هيوسع مداركك. المخدر ده هيساعدك وهيجعلك بصلة بأشياء لا يمكن أن تدركها بالوضع الطبيعي. بقيت متيم بالموضوع ده، قلت فرصة رائعة خليني أجرب. وحدث إن في أول مرة على الإطلاق أتعاطى فيها عقار الهلوسة كان في ذلك الصيف في نيويورك، ومن يومها بدأت أتعاطى عقاقير الهلوسة كمان. وكنا عملنا بقى، ابتدينا نتعود كمية كبيرة بقى من الحشيش، وتدخين حشيش ومروانة، وأول مرة على الإطلاق أخد فيها منشطات. ولما رجعت للجامعة في ولاية كارولينا الشمالية في مدينة تشابل هيل، كان بدأ العام الدراسي. كنت مقتنع أن أنا بسير في سكة توسيع المدارك وتحقيق الأحلام، الطريق اللي هيساعدني على البحث عن إجابات الأسئلة حول هذه الخريقة والكون والدنيا والحياة. كنت راجع وأنا بكل كل قوتي مدفوع في المخدرات. في حقيقة الأمر كان 50% أو 60% من جمعية الأصدقاء اللي أنا بأسكن معاهم ديا كانوا بطلوا المخدرات، لكن أنا رجعت وابتديت أحاول أقنعهم مرة تانية وشجعهم وأقول لهم أنا في الحقيقة لما خدت عقار الهلوسة كمان كانت حاجة أجمل، كنت أنا اللي بحاول أدبر لهم المخدرات عشان يرجعوا وياخدوها ويرجعوا زي ما كنا زمان. كنت بدافع بشدة عن هذا الموقف. بدأنا مع أصدقائي نتناول المخدرات مرة أخرى، أصدقائي في السكن، كنا بندخن الأفيون وكنا بندخن الحشيش، وأنا شعري أكرت، فصرته يكبر بقى، شفت المناظر وشبته يكبر. لما شعري كبر بقى عامل زي الأفرو، عارف منظر الأفرو، واشتريت سروال بنطلون شورت يعني كده يعني يوصل لركبت بالعافية، وقميص بدون كمام مهلهل خفيف الوزن، وجبت أحزام بتاعت الدراجات البخارية دي، وضعت حول عنقي الإكسسوارات اللي كانت شائعة في منتصف الستينات هنا الناس بيلبسوها. وكانت ميزة شعري بقى إن أنا أقدر أخبي فيه السجاير اللف بتاعت المروانة خلف وداني، وأقوم فرد شعري عليها، فأتخيل أن الشرطة مش البوليس أبدا مش هيفكر للنظر ورا وداني يعني. فكنت وأنا في تشابل هيل بحط دستة أو 8 سجاير من المروانة، 4 ورا وداني اليمين و4 ورا وداني الناحية التانية، وكنت طول النهار نتعاطى عقار الهلوسة 3-4-5 مرات في الأسبوع وأحيانا أكتر. تقولي طب كلام جميل، لون لما كنت بتتناول عقاقير الهلوسة 3-4-5 مرات في الأسبوع، تدخن الأفيون كل يوم، اخبرني كيف ومتى كنت تذهب لفصولك الدراسية؟ الإجابة هي لم نذهب إلى الفصول الدراسية، كانت متعتنا الجلوس فوق الشجرة وتدخين الأفيون بدل من الذهاب الفصل. يعني نطلع في شجرة كده كانت موجودة في نص الحوش في نص الفناء بتاع الجامعة، وكانت المتعة بتاعتنا إن احنا نذهب إلى هذه الشجرة ونتسلقها ونقعد عليها. وأنا اشتريت نسخة من الدليل السنوي، احنا عندنا الجامعة بتنشر دليل سنوي للجامعة تستخدمه في الدعاية، فالدليل السنوي بتاعنا في تشابل هيل في السنة دي 69-70 كان فيها صورة في الصفحة الأولانية اللي في الجلدة، صورة بطول الصفحة كاملة فيها صورة لجمعية الأصدقاء اللي احنا فيها دي قاعدين أعلى الشجر دي وعمالين ندخن الأفيون. أنا عايز أقول أنا مش فخور بالكلام ده، ولا فخور بالأيام دي، ولا بأسلوب الحياة اللي كان موجود في ذلك الوقت. أنني أخبرك بذلك صديق العزيز لكي تعرف الشعور اللي أنا كنت عليه في سن 21، تعرف أنا كنت فين بعمل إيه. لما يسوع لفت انتباهي بسيطرته على حياتي، لم أكن إنسانا طيبا مثلا أو مثاليا أو شخص تمر حياته بطريقة اعتيادية وروتين يومي طبيعي، وقررت فجأة أن أصبح متدينا، ليس هذا ما حدث على الإطلاق. لم يكن هذا أسلوب حياتي، أسلوب حياتي كان مختلف تماما عن أي فكرة تقترب من الله أو تقترب إلى المسيحية أو أي شيء تتخيله. سأعطي لكم مثالا عن إهمالي الدراسي. لقد فشلت في النجاح في مادة كان المطلوب فقط حضور المحاضرات، والشيء العجيب أنا لم أحضر ولا محاضرة واحدة إلا في المرة الأولى، وفشلت في هذه المادة. لقد أصبحت مشهورة أيضا في مدينة شابل هيل بأنني مروج الأفيون، أنا بائع الأفيون. كنا نحصل على الأفيون من مدينة نيويورك، نتوجه إلى هناك ونشتري شحنات كبيرة من الأفيون ونعود بها إلى شابل هيل ونقوم بتقطيعها، نقوم بتقطيعها وبيعها. كان لدينا صديق يذهب إلى أمستردام عدة مرات كل سنة، يعود وقد أحضر الحشيش محشو بالخياطة داخل بطانة معطفه، يعني بيخيط الحشيش جوه البطانة بتاعة البلطو بتاعه، وكان يحضر كميات كبيرة من أمستردام. كانت في أيامي يعني ديا كان قبل ما يستخدموا الكلاب البوليسية المدربة وقبل الأجهزة الحديثة الموجودة الآن لضبط مثل هذه العمليات وهؤلاء الناس. بالشكل عام لم يكن لديه مشكلة في جلب أي كمية إحنا عايزينها من الأفيون والمخدرات، وكنا نحن بنقوم نبيعها، كان بيجيبها من أوروبا وإحنا نبيعها. في آخر عامين بالجامعة كنت أبيع الأفيون، وهكذا قمت بكسب الأموال. حسنا، عليك بالله إذا استطعت أن تفعل هذا ولم تقع في يد البوليس إطلاقا، ألم تقع في قبضة القانون؟ كيف لم يتم القبض عليك وأنت تفعل هذا؟ نعم، كنت قاب قصين أو أدنى أن يقبض البوليس عليا، وفعلا البوليس جه لغاية البيت وربنا أنقذني. أقدر أقول الآن إن الله أنقذني. في ربيع 71 كان في خطأ في العنوان اللي مكتوب في إذن التفتيش، وزميلي اللي قابلهم اللي كان برع على الباب أشار إلى هذا الخطأ، فراحوا البيت التاني وقبضوا على ناس تانيين وأنا نجيت. كان هذا قبل أسبوعين فقط من قبولي للمسيح ومعرفتي طريق الله. دعوني أعود لشيء هام أريد أن أخبرك به. كنت طوال الوقت وأنا منغمس في المقدرات على أنا هذا النحو، في واقع الأمر كنت أظن أنني أنمو روحيا، أنني في واقع الأمر كنت في طريقي لسعي على حصول على أكثر سعادة وعلى حصول على جو أتعرف به أكثر روحيا، روحي تنمو وترتفع عن طريق هذه الأشياء. أنا بحكي لكم عشان أقول لكم الخلفية التي منها أتى بي الله من بعيد، لم أكن من قريب لكن كان من بعيد. حدثت نقطة تحول حقيقية في حياتي في وقت مبكر من هذا الربيع، ربيع 71. كنت جالس على سور في قلب مدينة تشابل هيل، كانت الساعة بتقترب من 2 الصبح. كنت جالس أنا وواحد صاحبي عضوي معايا في جماعة الأصدقاء، وتعاطينا كثير من الأفيون مع بعض وكنا بنتكلم مع بعض. قلت له ديفيد، أنت عارف ما يؤرقني حقيقي؟ إن جميع هذه الأنواع من المخدرات وعايشين مع الشلة وماشيين على مزاجنا بالطول والعرض، وأنا كنت بحسب إن ده هيخليني حر، أحس بالتحسن، أحس بالنمو والسمو. لكن مثلا نكون أكتر محبة، أكتر ود، أكتر لطف، في حقيقة الأمر أنا حاسس إن أنا حالتي بتسوء. إحنا مش بنتقدم، إحنا بنرجع لورا. أنا أعتقد إن أنا ماشي في الاتجاه العكسي. لم يكن صديقي حتى ديفيد متدينا، هو كان يمكن يكون مسيحي بالاسم، لم يعرف شيء عن المسيح ولا أي حاجة، ولكن كان لديه إحساس ولم يكن يتوقع التأثير الذي ممكن أن يحدثه في حياتي ببضع كلمات قالها. بص لي وقال لي لون، ربما لا تكون حالتك سيئة جدا أو متدهورة جدا، لكن أنت تحاول أن تكون مخلصا أو أكثر أمانة بما تشعر به. قلت شيئا، استنى راجل علي بالراحة علي. كان بالنسبة له تعليق عابر، لكن بالنسبة لي كان زي المطرقة، زي مطرقة هزت كياني. أنا تربيت يا جماعة على مبادئ، تربيت وأنا بأؤمن أن أنا شخص طيب ودود لطيف معطاء غير أناني، شخص مهيئ لدخول الجنة عشان أنا يهودي، ذلك ما هو أخبرني به الحخام الخاص بي. فجأة وجهت بالحقيقة، وهذه الحقيقة ملخصها أنني لم أكن الشخص على الإطلاق الذي كنت أود أن أكون. فجأة بحادثة بسيطة وكلمات بسيطة كانت لدي حزمة من المبادئ، لكن حقيقي أنا شخص مختلف عن هذه المبادئ. كلما فكرت ابتديت أدرك أنه هو كان على صواب في مواجهتي، وأخذت أنظر إلى نفسي بعمق وصراحة. أريد أن أخبرك إن ما رأيته في داخلي لم يعجبني. فجأة نظرت لنفسي، اتغير شكلي بالكامل على نحو مفاجئ. أنا لا أصلح، أنا لقيت أن أنا لأول مرة أنا شخص محتاج، أنا شخص نميت في حالة جيدة. كنت بفعل الخير وأنا صغير، لكن انتهيت بشخص في حالة معقدة ويائسة. لأول مرة بدأت أنظر لنفسي بمحو مفاجئ على أني محب لذاتي، متملق لها، شخص فاسد عديم الأخلاق نجس. في نهاية المطاف اعترفت لنفسي قائلا، لون أنت يا صديقي بتمزح، إذا نظرت لنفسك بطريقة أخرى أنت تخدع نفسك، هذه لعبة كبيرة، لست الشخص الذي كنت تتمناه، لست الشخص الذي أنت تزعم أنك كنت يوما ما، إنها صورة جميلة في عقلك، ولكن أنا أدرك النتيجة الآن، إنني أحتاج إلى مساعدة، أحتاج إلى التغيير، أحتاج شخص ما أو شيء ما يغير كياني كله من أعماقي. أنا لا أحتاج إلى تغيير من الخارج. كانت هذه نقطة تحول رئيسية في حياتي، لأنني حتى تلك النقطة، هذه اللحظة، لم أشعر في الحقيقة أبدا أنني أحتاج إلى أي مساعدة من الخارج، لكنني أحتاج إليها الآن. لقد تملكني هذا الاحتياج تماما. بدأت المخدرات في أن تكون جزء من أتمنى أنها تنتهي وتكون جزء من الماضي. في هذه النقطة كنت أتعاطيها لعدد من السنوات، وأدركت أن المخدرات لا يمكن أن تغير كياني أو أعماقي من الداخل. قررت إنني أحتاج إلى شيء آخر، أحتاج إلى ديانة. ممكن ابتديت أواجه نفسي، أنا أحتاج إلى الله بشكل أو لآخر. وانغمست في الديانات الشرعية، نزلت واشتريت كافة الكتب التي تتحدث عن الديانات الشرعية، فقرأت الكثير عن الطاوية، وهي مبادئ دينية صينية قديمة جميلة الكونفوشيوسية. حصلت عدد كبير من الكتب بتاعة الزين بوذية، وتعمقت في الدراسات في الديانات الشرقية، وحاولت تطبيق هذه المبادئ، ولكنها كانت مبادئ سطحية لا يمكن تطبيقها. مبادئ شكلها جميل، لكن ساعة التطبيق ما بتجاوبت ليش على الأسئلة. وحاولت أن أنا أتبع هاري كيرشنا، ما مشيتش معايا برضو، وقفت الأسباب مختلفة. بعد شوية أصبحت شخص يدين بإحدى الديانات الشرقية، وفكرت قلت ربما هذا ما أحتاج إليه. لا لا لا، لا يصلح، الأحسن أن أنا أعود إلى اليهودية. كانت اليهودية هي أحد الأوراق الرابحة الخاصة بي، وكان ده تقريبا في بالي أن دي آخر ورقة هكسب بيها. كنت في حاجة للانخراط بشدة في الديانة اليهودية، ربما أنا استطعت أن أجد في اليهودية الأرثوذكسية الإجابات عما أحتاج إليه. لذلك كان هناك حخام بالحرم الجامعي، ذهبت لزيارته وقلت له، أيها الحخام، أعتقد أنني أود أن أكون حخاما. فنظر إلي وقال، لا أعتقد ذلك. وعندما تكلمت معه عن الأسئلة وحكيت له على ما أحتاج إليه، أعطاني كتابين وقال، خذ اقرأ هذا. كنت لا أريد كتبا، كنت أريد أن يجلس أحد بجواري وينظر في عيني ويقول أنا أعرف الإجابات عن هذه الأسئلة. أصبت بالإحباط، خرجت، كان هذا الرجل لا يستطيع أن يساعدني أيضا، فخرجت من عنده وأنا أعلم على ما يبدو أنه ليس هذا هو الطريق. في هذا الوقت كان كل شيء في حياتي يدعو إلى الكآبة، حتى اليهودية مش نفع. هذه الورقة الرابحة اللي كانت في يدي الأخيرة، تخيلت إنها إذا سقطت سقط كل شيء، هعود إلى اليهودية. لكن خرجت راجع، جربت كل شيء، كل شيء أستطيع التفكير فيه، النساء، شرب الخمر، المخدرات، الحفلات، الديانات الشرقية، وأخيرا اليهودية. مازال عندي شيء لا أجد الإجابات، حوف كيف أمكنني أنا نفسي. افتكروا أصدقائي، القضية بالنسبة لي في تلك المرحلة لم ترجل بالدرجة التي تجعلني أقلق من ذهابي إلى الجحيم، لأنني لازلت في ذلك الوقت حتى هذه النقطة أؤمن كما قال لي الحاخام الأول سابقا أنني ذاهب إلى الجنة. لم يكن الجحيم مشكلة تقلقني، أنا كنت ذاهب إلى الجنة، إلى الجنة لأن أنا يهودي. كانت قضيتي أنني أين أجد المصدر أو المصادر التي أحتاجها لكي أعيش حياتي بطريقة مفرحة، بطريقة صحيحة. لم أجد إجابات التي أحتاجها للحياة، لم أكن هذا النوع من الشخص اللي فخور باللي أنا فيه، اللي أنا فيه ده ما أقدرش أفتخر بيه. كانت هي تلك قضيتي. لما عدت مع شلة الأصدقاء في جمعية الإخوة الفاترنتي أتحدثهم عن هذه الأمور، كانوا يعتقدون أنني فقدت عقلي. كنت أسأل، أتعرفون أيها الرفاق لماذا نحن هنا؟ لماذا نحن موجودون أصلا على الأرض؟ ما هو هدفنا في الحياة؟ إلى أين سنذهب؟ ما معنى الحياة إذا كنت لا تعرف قيمة نهايتها أو أين أنت ستنتهي فيها؟ كانوا قد يتقدمون مني قائلين، أيها الرجل اسمع، أنت تجننت؟ أنت بتبص لنا نظرة دونية؟ لماذا تسأل أسئلة مثل هذه؟ لماذا تكون لماذا لا تكون إنسانا عاديا مثلنا؟ لماذا لا تعيش حياتك وتتخرج من الجامعة وتحصل على وظيفة وتتزوج ويكون لديك أطفال وتربيهم وتصبح جدا، وبعد هذا تلقي حتفك مثل بقية الأشخاص الطبيعيين زي كل الدنيا؟ لماذا لديك أسئلة تبحث عن إجابات عنها؟ إنها أسئلة سخيفة وتافهة. بدأ أصدقائي يعتقدون أنني فقدت صوابي، وبدأوا يقولون أنه سيفقد عقله سريعا. أتعلم صديقي، لقد بدأت أتساءل إذا ما كنت ربما قد فقدت عقلي فعلا. كنت أشعر أنني بحاجة لأن أكون في مصحة نفسية. بدأت أخطط للانتحار. رغم أن هذا أمر سخيف، قلت ياه إيه السخافة دي؟ لازم أكون أكبر وأعيش، هعيش عبر جميع الأحزان والألام. لم أكن أعرف لماذا أفعل هذا، ما هو هدفي في الحياة. صرت أكره الشخص الموجود بداخلي، إنه غبي. سألت نفسي لماذا لا أنتحر مرة أخرى. بدأت أفكر وأخطط، ولكنني مطلت حول هذا الأمر كثيرا. من الأشياء التي كنت سأقوم بها التي لم أجد فقط وقتا من أجل القيام بها إنه إن أنا أنتحر، لكن كان لي نية بالقيام ده. ولكن في ربيع سنة 71 تغير كل هذا. في أحد أيام الربيع كنت أسير في شوارع تشابل هيل، ومدينة تشابل هيل ما هي إلا شارعين اتنين. كنت بسير مع كلبي، كان لدي كلب من نوع الجيرمان شيبرد، وفجأة اشتبك في القتال في معركة مع كلب تاني ضعيف. ولكن الحادثة دي حصلت قدام أغرب راجل في الكون. خليني أحكي لكم شوية عن الراجل الأغرب راجل في الكون ده، أقدمه لكم. كان أغرب راجل في الكون اسمه بوب إيكارت، كان راجل في الأربعينات بوب إيكارت، وفي ذلك الوقت كان بيشتغل في درهم، درهم على بعد 18 ميل من تشابل هيل. لكن كل يوم سبت يجي سايق عربيته الفان الفورد البيضة، وحط معلق عليها آيات من الكتاب المقدس مكتوبة في جميع أنحاء العربية من كل ناحية، وكان ليه مكبرين صوت كده مزعجين حطتهم فوق العربية، ومربوطين موصلهم باستوانة تشغيل استوانات، ويشغل ترانيم. أغاني مسيحية قديمة، ومن كتر استخدام الاسطوانات كان الصوت مخروش، ويحطها للشارع كله يسمع من خلال المكبر الصوت ده، وكان يقف على ناصة الشارع ويقوم بتوزيع نبذات وكتيبات قديمة عن يسوع المسيح. كان يقوم بذلك جنبا إلى جنب مع مراته كانت بتبقى معاه في طول الوقت كل يوم سبت. كان لا يلقى استقبالا جيدا في المدينة. أنا لم أكن أريد أن أختار من هذا الرجل إطلاقا. كانت القصة عاملة زي السيرك كده، يعني حاجة تضحك يعني. على كل حال كلب اشتبك مع الكلب التاني أمام الراجل بالظبط. سحبت كلبي بعيد عن الكلب اللي كان بيشغله وساعدني هذا الشاب بوب إيكارت. هكذا أصبحت في هذه اللحظة فجأة وجها لوجه مع أغرب رجل في العالم بالنسبة لي. بص لي، نظر إلي، قلت له أهلا، فرد علي مرحبا، عايز تقول إيه؟ قلت thank you، متشكر، أنا هذهب، أنا ماشي. لكن رد علي أراك في وقت لاحق. قلت اتفقنا، وانصرفت. لم يستغرق اللقاء كله يعني نص دقيقة مثلا، لكن في خلال 30 ثانية دي حصلت حاجة. لما التقيت وجها لوجه، عندما كنت على بعد حوالي كده متر من الرجل ده أو نص متر، ونظرت في عينيه غدرت وبداخلي شيء يقول لي لون، هذا الشخص يملك ما تبحث عنه. قلت لنفسي ازاي أعرف كده؟ كيف أعرف ذلك؟ لا يمكنني أن أخبركم كيف عرفت ذلك أصدقائي. ليس لدي دليل تجريبي أو دليل مادي، لا يمكنني أن أضع شيء في أنبوبة الاختبار بما شعرت به في ذلك الوقت أو طلع منه حاجة تقول لكم إيه هو. لكن الذي أستطيع أخبركم أنني عندما غادرت المكان كان داخلي شيء يقول لي لون، هذا الشخص عنده ما تبحث عنه، هذا الشخص عنده إجابة تعطي السلام والاطمئنان والكمال والصحة وكل ما تبحث عنه، تبحث عن أشياء والإجابة الصحيحة هي لدى هذا الرجل. أزعجني هذا الأمر جدا، ولكن على الأقل منحني بعض الأمل. لقد بدأت أتساءل إن كان شخص ما في العالم بأسره كان لديه ما أبحث عنه، لأنه كان يجب علي أن أخبركم بهذا يا أصحابي يا أصدقائي. لم ألتقي بأي شخص كانت لديه إجابة على الأسئلة التي كنت أطرحها، لم يكن لدى الشلة إجابة على الأسئلة، لم يكن في أصدقائي وتعاطي المخدرات إجابة على الأسئلة، لم أعرف شخص كانت له إجابات. أعتقدت أنه لا يوجد إجابة على تلك الأسئلة الموجودة في داخلي. فجأة قابلت راجل، بصيت في عينيه، حسيت بالأمل أنه في بعض الإجابات عن هذه الأمور. في غضون أسابيع قليلة كنت أتجول بجواره وأخذ من النبذات. لم أتحدث معه، لكن كنت بأخذ من الكتب. كنت مذعورا من التحدث معه، ولكن ناتي أخذت كتبه الصغيرة التي كان يوزعها. في حقيقة الأمر قمت بوضع كومة صغيرة ولطيفة كده من الكتيبات دي في منزلي على 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 درج من أدراج المطبخ كده، على ترابيزة المطبخ الخاصة بي. لم أقرأها، أخذتها فقط لأني شعرت ببعض العطف على هذا الرجل، شعرت بالأسى أنه محدش بياخد منه الكتيبات بتاعته. كنت أخدها وأرجع للبيت وأحطها على الكومة أكون. في الواقع كنت أرغب في التحدث إليه، وكنت محتاج فقط ما يكفي من الشجاعة بالقيام بذلك. أخيرا قلت لنفسي بطل سخافة، أنت في حاجة فقط أن تذهب وتتحدث مع ذلك الشاب. ذلك سرت نحو في إحدى صباح يوم سبت في وقت ربيع سنة 71، قلت له هلو أود أن أتحدث إليك لبعض الوقت. فقال رائع جدا، ما رأيك الثلاثة بعد الظهر اليوم النهاردة الساعة 3؟ في تلك اللحظة لم أكن مستعدا لذلك. قلت له لا يمكنني ذلك، بعد الظهر اليوم عندي شيء آخر لأقوم به. كنت كذابا لشوشتي أيها الأصدقاء، أنا مش كنت كذاب، أنا كنت مذعورا. الآن فقدت السيطرة على أعصابي تماما وقلت له معلش أنا يجب أن أذهب، ربما في وقت آخر سأتحدث، نتكلم في وقت تاني. بدأت أسير في الشارع مع كلبي ربما لمسافة كده 5-6 متر. والدنيا كانت زحمة جدا والشارع مليان ناس، واليوم كان ربيع وجميل والناس كلها في الشارع. الشاب ده حط ايديه كده حوالين فمه حوالين بقه زي الميكروفون وصرخ نحوي وقال: ربما أراك الأسبوع التالي، لكن أخاف إن الأسبوع التالي يجي وأنت مش موجود. قلت: يا إلهي. وبديت أتمشى في اليوم ده، ولكن ابتديت أفكر الراجل ده الشاب ده يمكن يكون على صواب. ليس عندي أي ضمان بأن أكون هنا في الأسبوع التالي. لقد فقدت بالفعل كثيرا من أصدقائي في المدرسة الثانوية، فأحدهم توفى في حادث دراجة بخارية كان راكب موتور سايكل يعني، وواحد تاني مات بمرض معدي في الكلى. الراجل ده ممكن يكون على صواب، أنا ممكن ما أكونش هنا الأسبوع الجاي، لازم أروح أتكلم معاه. ولما جت الساعة 3 كنت هناك، ولكنه كان قد مضى، لم يكن يعلم أنني آتي. ذلك فقدها كل شيء، غادر المكان. كان ذلك أمرا فظيعا بالنسبة لي. شعرت وكأن الرجل ده كان عنده وحي كده وبيقول نبوة، وربما لا أعيش للأسبوع الجاي. اتفزعت، كان فزعي هذا أمرا سخيفا، لكن ما كانش كده في الحقيقة. أنا كنت مرعوب، ربما هذا الشاب قد تنبأ بموتي. كان الأسبوع التالي أفظع أسبوع في حياتي. كان ليا واحد صاحبي عنده دراجة نارية، عنده موتوسيكل، لكن رفضت أن أنا أركبه طول الأسبوع. كنت لما أمشي في أسفل السلالم، تعرف، كنت أمشي أطلع السلالم سلمة سلمة وماسك في الترابزين، كنت خايف أموت طول النهار، ما كنتش عارف إيه اللي هيحصل. وبعدين نزلت، لما جه أول الأسبوع نزلت على طول بدور على الراجل بعد نهاية الأسبوع ماشي، وأنا عارفه هيجي الساعة 10:30، ورحت رايح على عنده. وأول لما قابلته قلت له: أنت عارف، جعلتني أعيش أسوأ أسبوع في حياتي كلها. أنا في حاجة بس إلا حديث معك الآن. أنت بتطبع طريقة غريبة في الكلام، بتخلي الواحد مستعد يسمع لكلامك ويقتنع بيه. عايز أرجع شوية أحكي حكاية حصلت في خلال الأسبوع الرعب ده. أنا حسيت أن أنا محتاج بقى أن أنا أقرأ كتاب المقدس. طبعا ولا تجار المخدرات اللي هم أصدقائي، ولا أصحاب اللي في بيت الأصدقاء، ولا في أي حد أعرفه عنده كتاب مقدس. وأنا قلت خلاص هنزل على المكتبة، ورحت على مكتبة الجامعة علشان أشتري كتاب المقدس. لقيت كتاب مقدس صغير وبليه جلدة ورقية، وبصيت عليه وأنا معرفش كتب مقدسة بكام. أنا ما كانش معايا غير فقط $5. وبعدين مسكت الكتاب المقدس ورحت أقف في الطابور عشان أدفع. وانا واقف في الطابور واحد صديقي جه قال لي: انت بتعمل ايه هنا؟ قلت له: انا بشتري كتاب. قال لي: ايه الكتاب اللي بتشتري ده؟ قلت له: كتاب مقدس. قال لي: بتشتري ايه كتاب مقدس؟ ما الذي يجبرك على فعل هذا؟ اخبرته عن الاسبوع المفزع الذي مررت به، وانني في اشد الاحتياج ان اقرا من هذا الكتاب. قال لي: طب اقف كده وفكر لثانيه، إن كان هذا الإله الذي تخاف منه حقيقة، والذي تريد أن تقرأ كتابه المقدس، إله حقيقي، هل تضطر لأن تنفق نصف ماليتك تقريبا، نصف ما عندك من أموال لكي تشتري هذا الكتاب؟ إن كان هو الله فعليه أن يرسل لك هذا الكتاب مجانا ليك. قلت في نفسي: نعم، هذا موضوع يبدو أكثر روحانية. ثم أخذت الكتاب المقدس وأعدت مرة أخرى ووضعته على الرف انتظارا لما سيحدث. اسمع، هحكي لك ماذا حدث. نعود بقى للقائي مع الرجل غريب الأطوار، أغرب رجل في العالم. يوم السبت أول لما رحت له قلت له أن أنا عايز أتكلم معاك، فتح الكتاب المقدس بتاعه وابتدى يقرأ منه، يقرأ من العهدين، العهد القديم والعهد الجديد، ويحكي لي قصص الكتاب المقدس اللي يمكن كل كتير منكم بيعرفوها، لكن أنا أو يمكن سمعت بعضكم سمع عنها، لكن أنا عمري ما سمعت القصص دي. أرى لي على إليا والأنبياء، عجبتني أنا أوي قصة إليا والإله اللي اسمه البعل ده، وقصة جبل الكرمل. أعتقدت أنها أعظم قصة سمعتها في حياتي كلها، كانت قصة عظيمة، وأشياء تانية كتيرة. قعد يتكلم معايا ساعتين تقريباً.
كان الحديث شيقا جدا، وأنا كنت عامل زي السفنجة اللي حطتها في مية وبتشرب وبتستوعب كل اللي بيتقال. في نهاية الساعتين قلت له رائع. راح بص لي كده وقال لي هل أنت مستعد لقبول يسوع؟ فقلت له ما أنا زهلت. بتقول إيه؟ مش فاهم. هل أنت مستعد لقبول يسوع؟ لم يكن لدي أي فكرة عن معنى ذلك، ما المقصود به؟ قلت له لا 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 لا، إيه بالراحة شوية بالراحة. الحديث كان معاك ممتع وكان الأمر رائع، لكن أنا يهودي، اليهود لا يقبلون المسيح، اليهود ما بيقبلوش حاجة، ما فيش حاجة اسمها اقبل يسوع، لأن أنا بالتأكيد يهودي. بص لي كده وقال لي هل تعلم أن كل أتباع يسوع الأوائل كانوا من اليهود، وكانت الكنيسة الأولى كلها يهودية، جميع من كتبوا الكتاب المقدس باستثناء رجل واحد هو لوقا كانوا من اليهود؟ قلت له لهذا الحد. ولكنها مضى في حديثه قال هل تعلم بطرس مثلا كان يهودي؟ قلت له انت بتهزر. فهز دماغه كده قلت له لا حقيقي انت بتهزر. قال لي لا. قلت له انا لم يخبرني احد إن بطرس كان يهوديا، كنت أحسب إنه هندي أو أبيض أو أممي أو أي حاجة أو آري من أي حاجة. لم أعرف إن لم ندرس عن بطرس في المعبد اليهودي. قلت له اسمع، بطرس لن يذهب لمواجهة والدي، هل تفهم ما أقول؟ قال لي تعمل لي فيه معروف هقول لك حاجة واحدة. قلت له أيوة هعمل فيك المعروف، قل لي بس لو أنا أقدر عليه. قال لي مش هيضرك حاجة في قراءة الكتاب المقدس، هل لديك كتاب مقدس؟ فقلت له أنا لا. قال لي مرة تانية هل لديك كتاب مقدس؟ قلت له لا. فتح الباب الكبوت بتاع العربية، الباب الخلفي بتاع العربية، وأخرج صندوقا صغيرا، أخرج صندوقا صغيرا مكتوب عليه الكتاب المقدس الجديد. والكتاب ده لما فتحه كان فيه كتب كتيرة جدا كلها مغلفة بالسلوفان بتاعها، يعني جديدة جديدة لانج جديدة نوفي. قال لي تفضل. خد كتاب وقال لي تفضل. قلت له لا أنا ما معيش فلوس، أنا ما أقدرش أدفع ثمن الكتاب ده. قال لي لم أطلب منك أن تدفع أي شيء مقابل هذا، أريد منك فقط أن تعدني بقراءته إذا قدمت لك هدية الآن. ما تقلقش إحنا قربنا نخلص خلاص. كنت قلت يوم الأربع لله إذا كنت إلها حقيقيا فعليك أن تثبت لي ذلك وتمنحني كتابا مقدسا لا أدفع فيه أموالا لأني لا أملكها. أصدقائي من أين أحصل على كتاب مقدس؟ شلة الأصدقاء لا يوزعون أناجيل، وفرصة أني واحد يوقفني ويديني كتاب مقدس كانت أقل من الصفر، غير واردة. وأنا هو بعد 4 أيام فقط الرجل ده بيفتح الصندوق ويجيب من السيارة بتاعته كتابا مقدس جديد، كتابا مقدسا جديدا. إنني مندهش من أمر هذا الرجل، إن هذا أمر مخيف جدا. فأخذت الكتاب المقدس ومشيت، وأنا ماشي كنت بقول لنفسي الحكاية بتزداد غرابة. هل تعتقد صحيح إن بوب إيكارت على حق؟ هل ما قالوا لي من أمور صحيح فعلا؟ هل يمكن أن يكون يسوع المسيح هو المصية بتاع إسرائيل حقا؟ هل اطمأنت نفسي كما ذلك الرجل إنه هو الله إلى هذا الكون؟ بعدت بعيدا جدا ذهبت بعيدا جدا وبدأت أفكر. كنت متشككا إلى حد كبير، ولكنني قررت أن أتمسك بوعدي. أخذت كتاب المقدس إلى المنزل وضعته على المنضدة في هذه الليلة، وبدأت أقرأ القليل منه كل ليلة قبل ما أروح أنام. أديها حتة قراية، أنا تملي بحب أقرأ يعني. بدأت أقرأ في العهد القديم، ما كنتش عارف أبدأ منين يعني، فابتديت أقرأ من العهد القديم. قلت أقرأ في بداية قصة أدم وحواء وأشياء جميلة كده، طول عمري سمعت أسمائهم لكن لم أقرأ القصة ولم أعرفها قبلا بهذا الوضوح. قلت إنها قصة جميلة ومثيرة للاهتمام، ولكنني استمرت أن أقرأ لغاية لما جيت حتة في العهد القديم بتقول فلان ولد فلان وفلان ولد فلان وفلان ولد فلان وفلان ابن فلان، وأنا ما كنتش أعرف يعني في الوقت ده يعني إيه أهمية الكلام ده. قلت يا راجل ما عليك، خلينا نحاول نروح العهد الجديد، لأن العهد الجديد ده بقى هو اللي بيتكلم عن يسوع، خلينا نروح مباشرة ليه، مش هو ده المظبوط؟ رحت فاتح على إنجيل مت وبدأت القراءة. عايز أقول لك لم أصدق بعض هذه الأشياء الموجودة هناك، إنها مبهرة، إنها رائعة. قرأت العزة على الجبل، ولما وصلت المعزة على الجبل من أصحاح 5-7 دي عدت أقرأها 7-8 مرات، مش قادر أنقل على اللي بعديها، عمالي أقرأ وأقرأ، وكل لما ازداد قراية ابتديت أكمل، كان يزداد إعجابي بهذا الكلام. كيف استخدم يسوع المسيح كلمات قليلة للتعبير عن أمور عميقة وعن الحق بهذا الشكل الرائع. إن الملخص الذي قدمه يسوع يفوق على كلام كل الأساتذة الذين يتكلمون في فصل الدراسي. في بضع صفحات ما قاله يسوع المسيح كان يكفي لتعليمه من أحد أساتذتي في الجامعة في درس كامل، فصل دراسي كامل، complete semester. كانت كلمته جامعة شاملة. واستمريت أنا أقرأ، ووصلت في القراءة إلى إنجيل متى الأصحاح 11 عندما قال يسوع شيء عجيب جدا: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم، احملوا نير عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. عندما قرأت ذلك لم أنسى النظر إلى أعلى لأقول حظ، هو ده بالظبط اللي أنا كنت بدور عليه. هذه كلمات محببة جدا إلى نفسي. كنت بفكر وأقول المثقلة بالأحمال، المحملة بالأتعاب، هذا هو بالضبط ما أشعر به. إنني أبحث عن السلام، إنني أبحث عن راحة النفس، إن هذا هو في الحقيقة ما أبحث عنه، هذا هو بالضبط ما كنت أبحث عنه. هذا يعني إن يسوع قدم إلي شيء يستطيع أن يمنحني ذلك. واو، هل يستطيع يسوع أن يفعل ذلك؟ عايز أقول لكم ابتديت أفكر. جربت المخدرات، جربت البوذية، جربت اليهودية، مشيت مع نسوان، حضرت حفلات، شربت، أعطيتهم من حياتي كل حاجة، أعطيت لكل حاجة من الحاجات دي فرصة للتجريب. من العدل أن أعطي يسوع المسيح فرصة الآن. هذا ما قلت لنفسي وأنا أفكر. أنا لكنت لا أعلم كيف أفعل هذا، لكن الرجل ده قال لي اقبل يسوع. لم تكن لدي أدنى فكرة عن معنى ذلك، لم أكن أكترث ما معنى أن تقبل يسوع، لكن يقول لي اقبل يسوع حاجة مش مفهومة على الإطلاق بالنسبة لي. أنا كنت لوحدي، أنا دلوقتي مسؤول عن نفسي. الرجل ده قلت حد يقول لي ما طلبتهوش ليه، ما اتصلتش، ما كانش معايا رقم تليفون، ما كنتش أعرف إزاي أتصل بيه في نص الأسبوع. أنا دلوقتي أنا ونفسي والكتاب المقدس، ولو الله حقيقي والله. ركعت على ركبتي، أحسست أن هذا هو المناسب عندما تتكلم إلى الله، وصليت، قلت الكلام الآتي: يا الله، لا أعرف إذا كنت أنت حقيقة أم لا، أنا لا أعرف من هو يسوع المسيح أيضا، إنني في حيرة من أمري حقيقة، لكنني خاوي من داخلي يا الله، إنني مملوء بالألام، إنني أشعر بالوحدة الداخلية العميقة، إنني مذعور، أرجوك أعينني الآن. وهذا هو يسوع، وعدني بأنه مقدوره أن يمنحني الراحة، في مقدوري أن يفعل هذا، يمنحني البهجة السعادة، هذا هو ما أريده يا الله. أريد أن أعطيك، هعمل معك اتفاق، هعطيك شهر، هديك شهر كامل، وسأفعل في هذا الشهر كل ما تطلبه مني. سأذهب إلى أي مكان تطلبه مني. في الحقيقة أنا يعني ما كنتش عارف يعني هيسألني إزاي ولا يطلب مني إيه يعني، لكن أنا كنت في قلبي صادقا في طلبتي، وقلت يا الله في نهاية هذا الشهر إن لم تمنحني يا إلهي هذا الفرح وهذه الراحة التي تتحدث عنها، فسأسترد حياتي وألغي الاتفاق اللي احنا بنتفق عليه دلوقتي. ايه رأيك؟ ايه رأيك يا ربنا في كده؟ يا الله هل تمنحني هذه الراحة وهذا الفرح؟ فإنك ستحول حياتي إلى فعل الخير. انت عارف لو انت عملتها انا هحول كل حياتي ليك. انها صفقة واتفاق. موافقين؟ امين. وقلت لنفسي لون دي أسوأ صلاة خلاصية سمعتها في أي وقت في حياتي. لكن أنا كنت يعني طاير لوحدي كده يعني. كنت هعمل إيه؟ كنت قاعد على كرسية وما أناش عارف أجي منين يعني. ما حدش قال لي قبل كده يعني إيه تصلي. يعني ما حدش قال لي يعني إيه تطلب الخلاص. لما أكون أعلم كيف أصلي. لكنني كنت أمتلك قلبا صادقا. أريد أن أجري اتفاق مع الله. توقعت ان شهر يجب يكون كامل ضلاه، يعني الشهر ده كفايه ليه انه يعمل اللي هو عايزه. انني سعيد احبائي بكتابه في الكتاب المقدس جميله في رساله في سفر صمويل الاول اصحاح 16 ايه 7 بتقول لان الانسان ينظر الى العينين واما الرب فانه ينظر الى القلب. انني سعيد للغايه بهذا الاله الذي هو في السماء. وحسيت وكانه بيكلمني، الله بيكلمني في قلبي. قال لي سليمان ربما تكون هذه أسوأ صلاة لطلب الخلاص قدمت لي، ولكنني سأتجاوز هذا. إنني أنظر إلى قلبك لأرى ما بداخله. إني أرى إخلاصك وجديتك، لذلك لا تنظر ولا تقيم صلاتك. سأتعامل مع قلبك. إنني سعيد للغاية أحبائي إن إلهي نظر إلى قلبي. نهضت من ركوعي وقلت هذا جيد جدا، الآن ما سيحدث؟ كنت متشككا في حد بعيد طبعا. أنا كنت متشكك جدا، لما كنت أعتقد في نجاح الكلام ده. لكنني فقرت وقلت من يدري ربما يحدث. بعد ذاك فكرت قلت أنا في حاجة أكتر من كده. الشعور أنا عايز حاجة كده عالية. ده الله يا جماعة. أنا قلت لنفسي لا يكفي إن أنا شعرت بشوية راحة، فرحت قايم وراجع مرة تاني وقلت له في شيء حاجة عندي يا رب. أنا كلبي بيعاني من الجرب، كان شعر الكلب يتساقط. كنت أستعمل المرهم اللي أعطاه لي الطبيب البيطري يعني، لكن لم يجدي في شيء، فالأمور كانت تزداد سوء. فركعت وقلت يا رب هذا شيء آخر أريد أن يحدثك عنه، خلي كلبي يتعافى من الجرب. أنا محتاج حاجة أكثر من الشعور. أنا محتاج حاجة ملموسة. وأنا أعرف يا الله أنك حقيقي وما أريدك أن تفعله. يا الله سوف أتوقف عن استخدام هذا الدواء في مداوات كلبي، وأريد منك شفاء كلبي في خلال 3-4 أيام. افهم زي ما إلا أقوله وزي ما تفهمه. الجرب انتهى من الكلب بتاعي، فسرها زي ما تفسرها، ولكن انني اعلم ان الدواء لم يكن سبب في ذلك، لانني كنت استخدمته في علاج الكلب وكان المرض يزداد سوءا، فتوقفت عن استخدام الدواء وتحسن الكلب وزال الجرب. وكنت اعرف انه بامكانكم انكم تقولوا اي حاجه عني، لكن انا اعلم ماذا صليت لإله، واعرف ان ذلك الاله قد فعل شيئا من اجلي. ولكن الأعجب أن الله ابتدأ يمنحني أشياء أخرى في داخلي. هذه الأشياء لا يمكن إثباتها بأي مقياس طبيعي ظاهري. أشياء لم تكن موجودة سابقا. بعد حوالي أسبوع ركعت مرة تانية وقلت اقتنعت يا رب. أنت غيرتني. أنت لم تشفي كلبي فقط بل فعلت أشياء بداخلي. هل تعلم أشياء حدثت داخلي؟ هناك فرح، هناك سلام، هناك اطمئنان لم أشعر بذلك من قبل في حياتي. هناك إحساس فظيع بالخطية لم أشعر به أبدا من قبل في حياتي. تحولت الأشياء التي اعتدت أن أفعلها دون أي وخز من ضمير فجأة الأشياء دي بقيت تؤرقني، فجأة الشيء الوحيد اللي كان يخليني أنبسط إن أنا أتعامل مع الخطية بواقع جديد. أنت عارف إيه هو الواقع؟ إن أنا أسجد قدام الله وأطلب المغفرة. قبل كده ما كانش ده يهمني أبدا، ما كانش يهمني إن أنا أرتكب أي شر. هناك شيء يحدث في داخلي وأنا أعرف إن أنا لم أقم به ولم أكن أنا السبب فيه، لم يكن هناك تفسير لهذا كله، إلا أن شيء واحد حصل، شيء خارق للعادة يدخل ويجري شيء في أعماقي. بعد حوالي أسبوع رجعت مرة أخرى وقلت يا الله قد اقتنعت، لقد تحدت أمامك وهو اتفاقي معك، لقد قلت أنني سوف أهب حياتي لك من أجل الخير، وأنا لا أعرف ماذا ستفعل مع شخص هيب زي. الشعر متدلي على كتفي والشعر أفرو وخرز وأزرار وحاجات زي كده، ولكن كل ما أعلمه يا الله افعل بي ما تريد. لقد تعهدت أمامك يا الله وهذا هو عهدي، إنني أمنحك حياتي بكل تأكيد. كان ذلك في ربيع عام 1971. وخلال المرة التالية التي جاء فيها هذا الرجل بوب أكرت إلى المدينة ذهبت إليه وأخبرته بكامل القصة. قدمت هذه القصة كلها إلى بوب إيكارت. أمسك بوب إيكارت أمسكني وأحتضنني، عانقني بشدة وراح نادي على مراته، نادى على زوجته للخروج من الجزء الخلفي من الفان الشاحنة بتاعتهم وقال إيمي إيمي تعالي هنا بسرعة، هتسمعي شيء جديد، تعالي اخبرها. فأخبرتها بالقصة كلها فقالت مجدا للرب، وأخذت ترقص في الوقت الذي أنظر إليه إيه هؤلاء الأشخاص يعانقون بعضهم البعض. وقلت نفسي ما هذا، أنا أقعمت نفسي في إيه؟ بس أنا مش عايز في يوم من الأيام أقوم بهذا التصرف. عندما تحولت إلى المسيحية انتاب هؤلاء الناس الإثارة بشدة. عايز أقول لكم أن بوب إيجرت على قيد الحياة حتى يومنا هذا وفي وقت تسجيلي ونحن نتحدث عبر التليفون في مناسبات كثيرة، لكن قال لي أنه في كل مرة أتى إلى المنطقة دي مدينة تشابل هيل طوال فصل الربيع والصيف عام 1971 كان بيروح بكل سبت بانتظام. حسب علمي أنا هو الشخص الوحيد الذي جاء إلى يسوع المسيح بصفة مباشرة نتيجة وجود بوب إيكارت في هذا المكان. قد تكون هناك أشياء أخرى لا نعلم عنها، لكنكم تعرفون أنني أود أن أعتقد أن الله، لكنني أيضا أكيد أعتقد أن الله أرسل بوب إيكارت إلى تشابل هيل فقط من أجلي أمرين آخرين وتنتهي القصة بتاعتي. كنت في حاجة، قال لي لون أنت في حاجة أن تتعمد. أجبت قلت له معمودية، أنا يهودي يا راجل، لا يتم تعميد اليهود. قال الشعب اليهودي لا يؤمنون بيسوع وأنت قلت أنك تؤمن بيسوع. طبعا الإجابة كانت مذهلة ومقنعة. إن كنت جادا في علاقتي مع يسوع المسيح وأقرأ الكتاب المقدس حيث يسوع قال أنت بحاجة أن تتعمد، لابد أن أفعل ذلك. فذهبت إليه فعمدني في بركة بداخل تشابل هيل في شمال كارولينا، في كارولينا الشمالية. وعندما قررت أنه حان الوقت لإخبار أهلي كانت تجربة مثيرة جدا للاهتمام. ليس لدي وقت للتعمق في ذلك، ولكن اسمحوا أن أنا أقول لكم لم يكن هناك أحد متحمسا لما قلت لهم في البيت، رجعت البيت قلت لهم أنا أعطيت حياتي ليسوع المسيح. كان عندهم بالأحرى إن أنا أعود إلى المنزل وأقول إن أنا بستخدم عقاقير الهلوسة 5 مرات في الأسبوع وبشتغل في تهريب المخدرات إلى من أمستردام، وأنا كنت على وشك إن أنا أكون في السجن. لون كان هيقولوا لي ما فيش مشكلة، كان ده هيبقى أكثر قبولا عندهم من إن أنا أقول لهم إنني أعتقد في يسوع المسيح. تعتقد في من؟ كان هذا هو نوع رد الفعل. لكن كما تعلمون بعد سنوات تمكنت من هداية والدي إلى المسيح. أمانت أمي بيسوع المسيح قبل أن توفيها المنية، قبل موتها، وأخي الوحيد هو الآن مسيحي أيضا نشيط يعيش ليسوع المسيح. عائلتي الأصلية بالكامل أصبح لها علاقة شخصية بيسوع المسيح، على الرغم أن ذلك استغرق 22 عاما من الصلاة والمشاركة حتى تمكنت من رؤية ذلك يحدث. لقد مضى 22 عاما قبل أن تؤمن أمي التي كانت آخر واحد في عائلتي يقبل يسوع المسيح. أريد أن أذكر قصتين قصيرتين سريعتين وبعد كده هيبقى الاختبار بتاعي انتهى، قصتي في هذا الشريط أو هذا التسجيل انتهت. الأول عن مدبرة منزل عائلتي. في ذلك الوقت ما كانش فيه حساسية في استخدام اللغة يعني، فكان بنسميها الخادمة. كانت سيدة أمريكانية من أصل أفريقي، امرأة رائعة، كان اسمها كورا لي جودمان، كانت من أعظم النساء في حياتي كلها. جت تشتغل في بيتنا وأنا كان عمري شهرين، وعملت في خدمة عائلتي حتى ذهبت إلى الجامعة. لم تكن كورا جودمان امرأة متعلمة، لم تكن تستطيع القراءة أو الكتابة، لم يكن تستطيع قيادة السيارة، كانت امرأة أمية. في بداية تحولي إلى المسيحية بدأت الاستماع إلى أغاني مسيحية مثل Jesus is mine, Blessed Assurance وبعض من هذه الترانيم الشهيرة التي اعتقدت أنني سمعتها في مكان ما من قبل. أنا سمعت الأغاني مش معقولة بقى سمعتها في المعبد اليهودي، يعني ما بيرنموش عن يسوع هناك. أين سمعت تلك الأغاني وتلك الترانيم؟ حاولت أن أتذكر عندما كنت صغيرا، وبينما كانت كورة تكوي الملابس أو تقوم بعمل وجبات الطعام، وبينما كنت أنا أحبو حولها، كنت أسمع أزيز تلك الأنغام. لذلك قلت تعرفون إنني أراهن على أنها كانت مسيحية. لذلك سافرت إلى بورتموس فيرجينيا للعثور عليها، فوجدت منزلها، وعندما قرعت الباب وفتحت لي قالت لي لون ماذا تفعل هنا؟ قلت كورا جئت هنا لأخبرك إنني وهبت حياتي ليسوع المسيح. فصرخت وقالت يا الله الصالح القدير حبيبي تعال هنا. تقدمت وجلسنا معا وقصصت عليها قصة قدومي إلى المسيح بالكامل. قالت لي يا لون أتعلم؟ كنت أصلي لك ولأسرتك منذ جئت للعمل لديكم عندما كان عمرك شهرين فقط. الآن بلغت العمر 21 عاما وأنا أجلس معها، وقالت لي إنني أصلي لأجلك ولأجل عائلتك حتى اليوم. لكن يا حبيبي لم أتوقع أن يأتي اليوم الذي أراك فيه مسيحيا. قلت لها إنني بالفعل هنا للمسيح. قضينا وقت معا كان رائعا. ذهبت كورا لتكون مع المسيح سنة 1975، انتقلت ماتت، ولكن والدتي ووالدي وأخي اعتنقوا جميعهم المسيحية. أنا مقتنع بأن مجيء أسرتي بأكملها إلى يسوع المسيح كان بسبب هذه المرأة العظيمة، هذه المرأة التقية التي أظلتنا بجناح صلواتها الأمينة حتى ماتت.
لقد مضى 25 عاما على صلواتها وأمانت أسرتي كلها بيسوع المسيح. أنا أعتقد أن الوحيد على حد علمي على الأقل الذي كان يصلي لأجلي كل هذه السنوات كانت هذه المرأة العظيمة. أصدقائي، أي شخص يتحول إلى يسوع المسيح، أي شخص يؤمن ويقبل يسوع المسيح، ليس لأن هناك أناس أخبروه، لكن لأنهم هناك آخرين يصلون لأجلهم. وأنا أنسب كوني وكون عائلتي مسيحية اليوم إلى حياة الصلاة لهذه السيدة الأفريقية الأمريكية التي لم تكن تستطيع القراءة ولا الكتابة ولا قيادة سيارة، ولكنها كانت تستطيع أن تتوجه بالصلاة لأجل هذا. كانت سبب بركة من الله لي ولعائلتي. هذه قصة أخرى أود أن أذكرها إليكم، إنها قصة الختمية. أخبركم بكيفية مجيء ولدي إلى المسيح. كان لي شرف قيادة ولدي إلى المسيح قبيل أن توفيه المنية بأيام قليلة في مستشفى في نهاية شارلوتسفيل فيرجينيا. كان والدي مصاب بمرض قلبي خطير جدا، تعرض لثلاث نوبات قلبية وتسببت الرابعة في وفاتي. إنني أكبر سنا اليوم من والدي عندما كان قد تعرض للأزمة في أول مرة. وفي يوم اتصلت بي والدتي وقالت والدك في المستشفى. ذهبت لزيارة والدي وكان حاله معقولا، وفجأة قال لي تعرف لون أنا بفكر كتير في الأونة الأخيرة، في الفترة الأخيرة بفكر كتير. حسنا، قلت له تعرف كويس التفكير يا أبي، إنه شيء جيد، من الجيد أن نفكر. لون كنت بفكر حوالين الأشياء اللي أنت بتذكر اللي أنت حكيتها لي عن يسوع المسيح. قلت يا إلهي، وحبست أنفاسي. أنا لون كنت بتساءل عن صحة كل شيء بتقوله لي، وابتديت أفكر اللي بتقوله هو الصواب يمكن. واو إلهي، أنا أكاد لا أصدق. أنت عارف لما تكون بتصلي من أجل شيء وتصلي من أجله تاني وتاني وتاني، وصلي من أجل والدي. كنت أصلي لأجل والدي كل يوم وأحيانا مرتين في اليوم، لأنني كنت أعرفه سوف يموت في هذا المرض. أنني أعرف أنه في أي لحظة ممكن أن أتكلم مكالمة بشكل غير متوقع تخبرني بموته بسبب مشكلة القلب اللي عنده. شعرت وكأنني سأنادي على الممرضة وأقول أيتها الممرضة تعالي هنا، نظفي هذا السرير اللي في غرفة أبي، أنا أحتاجه. قلت يا رب أرجوك ساعدني. ألا أخطئ في أي كلمة سأقولها الآن. وقلت: يا أبي، ليس هناك أي ذرة شك في ذهني إنني على حق. زمان أنت ما كنتش بهتم بالحديث عن هذا الأمر، لقد تجاهلت الحديث معي في هذه الأمور، لماذا ذكرت فجأة إنني على حق؟
قال: لن سوف أخبرك، إنني أعرف أنني رجل مريض. قررت الآن أنه بإمكاني أن أجد، من فترة يعني من فترة فكرت أنه في إمكاني أن أجد الأرثوذكسية اليهودية إجابات على كل ما وجدته أنت. قلت: أنا لما هبقى يهودي أرثوذكسي هشوف الحاجات اللي تحدث بها لون عن يسوع. وابتديت أنتظم في الذهاب إلى المعبد، بدأت في العودة لأكون يهوديا متدينا، وعدت بالقيام بالخدمات والمواسم اليهودية والأعياد زي يوم الغفران واليوم المقدس والوجود في الجو السامي ده. رحت لرأس السنة اليهودية، صمت كل يوم الغفران، كنت ببحث عن ضمان عما يحدث، ماذا سيحدث لي بعد الموت. انظر، بالنسبة عايزك صديقي تعرف انه في الوقت ده كانت القضية بالنسبة له انه هو ايه، مرعوب من الموت. وبعدين قال لي: اخيرا خرجت من المعبد الكنيس بعد صلوات يوم الغفران يوم التكفير، وقفت على العتبة الأمامية وقلت لنفسي: ليس لدي ضمان عما سيحدث لي بعد أن أموت الآن أكثر مما فعلته قبل ما أدخل. دخلت ومارست الطقوس، والطقوس كانت جميلة وما فيش مشكلة فيها، لكن ليس لدي ضمان. إذا كان هيكون لي ضمان وما فيش ضمان، يبقى لون على حق. قلت له: أنا متأكد أنني على حق يا أبي، ليس الأمر هنا هزليا، ولكنه جد خطير. في صباح اليوم التالي كان لي شرف أن أكثو على ركبتي بجوار سرير والدي، وقام والدي من السرير في المستشفى وجثى على ركبتيه، وصلينا ودعا يسوع المسيح إلى حياته. لقد سلم حياته ليسوع وتوفى بعد أسبوع واحد من ذلك اليوم، فلم يغادر المستشفى إطلاقا. قد تعرض للنوبة قلبية في المستشفى وتوفى بها، وفي آخر مرة رأيته فيها، لأن أنا زرته بعد كده قبل ما يفارق الحياة مرة تانية، كان في العناية المركزة والأنابيب في حلقه وفمه وكل شيء في العناية المركزة اللي أنتوا بتشوفوه. لم يستطيع الكلام، لكن كان يريد بشكل ملح أن يتكلم معنا. أنتوا عارفين الورق البلاستيك اللي بيبقى مكتوب عليه حروف، ابتدى ياخد من الحروف دي وكون الحروف The Lord، وكون من الحروف تانية عن يسوع، وكون من الحروف تانية عن اليهودية. كان خايف. قلت له: لن تصبح مشركا عندما تؤمن بيسوع، انت يهودي طول عمرك؟ نعم، لكن يسوع جاء ليتمم الشريعة، والأنبياء وعدوا النبي الخلاص. أعرف بالضبط ماذا كان يود أبي أن يخبرني باستخدام تلك الورقات. لقد أراد أن يقول إن الله دخل إلى حياتي رغم أنني يهوديا. كم هذا كان برهانا رائعا، مع المسكنات ومع الوجود في العناية المركزة، ومع أنه كان خلاص تايه كأنه تايه، لكن كان في من العقل ما يكفي أن يعطيني اطمئنانا ولو بحروف قليلة. أنا أعرف بالضبط يا لون أن يسوع المسيح جزء من حياتي رغم أنني عشت كل حياتي كيهودي. أصدقائي، لا يتسع الوقت لأتحدث معكم حول هذا الأمر، لكن دعوني أختم حديثي بأن أقول أنني مقتنع أن الحل الوحيد لأسرار الحياة، والطريقة الوحيدة للحصول على ضمان الحياة الأبدية، والطريقة الوحيدة للسلام والبهجة الراسخين والإطمئنان نحن نبحث عنهم جميعا في هذه الحياة، لا يقول إنه المسيحيين ليس لهم مشكلات. جميعا نعلم أن جميع المسيحيين لديهم مشكلات، ولكن ما عندنا من بهجة وسلام سيحل محل الاضطراب. إنني أثق أن الطريقة الوحيدة لكي تعيش حياة مملوءة بالمعنى والهدف هي أن تكون لديك علاقة شخصية مع الله، إله إسرائيل، الطريقة الوحيدة للحصول على علاقة شخصية بالله هذا الإله العظيم يهوى جيهوفا من خلال يسوع المسيح المخلص المنتظر من إسرائيل في ذلك الوقت. يقول المسيح عن نفسه في إنجيل يوحنا أصحاح 14 وآية 6: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الله الآب إلا بي. قال يسوع ذلك: إن كان هو على صواب هذا ما أؤمن به. فإن الطريقة الوحيدة لإقامة الصلة الشخصية مع الله هي إقامة علاقة شخصية مع يسوع المسيح، الطريقة الوحيدة للإجابة عن الأسئلة التي تتعلق بالكون، الأسئلة عن السلام المتأصل وضمان الحياة الأبدية، فهي من علاقة شخصية مع الله في يسوع المسيح. لقد جربت كل شيء إلى الآخر، جربتها إلى المنتهى، جربتها بحماسة باغة، جربتها على قدم المساواة من تجربة دينية، كنت بإخلاص أظن أنها ستحقق ما أصبو إليه. يمكنكم أن تجربوها إذا أردتم، ده اختيارك، لكنني اسمع، جربتها كلها كي أخبركم أني أريد أن أخبركم عن أن هذه الأمور كلها ليست ذات جدوى، إنها بلا فائدة. الطريق الصحيح إلى الله، الطريق الصحيح إلى الله وجدته في علاقة شخصية مع الله من خلال يسوع المسيح، وجدته في علاقة شخصية مع يسوع المسيح. أعتقد من خلال خبرتي ومن حقيقة الكتاب المقدس إن ذلك صحيحا، فإن الشخص الذي يعطي يسوع المسيح فرصة، اعطي يسوع فرصة صادقة وبإخلاص لإظهار نفسه لك، يسوع سيفعلها وسيظهر نفسه لك. أعني صديقي، وكما ذكرت سابقا إن صلاتي لطلب الخلاص كانت بسيطة، كانت لا تصلح حسب وجهة نظر الناس المصليين العظام، ولكنني كنت بقلب كامل نحو الرب، ولا أعرف ما أقول بالضبط، ولكن هذا لم يعيق الاتفاق حتى أن أنا الله طبعا ما فيش حد يتفق مع الله لمدة شهر أو مش مدة شهر، لكن أنا كنت من صميم قلبي بتعهد معه، كان قلبي سليما. الرب عقد معي اتفاق: أيها الإنسان أنت تنظر إلى الخارج، لكن شكرا للرب فالرب ينظر إلى القلب. فإن كنت هنا اليوم وفي داخل أعماقك، إن كنت تسمع هذا الاختبار ولم تكن قادرا على العثور على الأشياء التي تحدثنا عنها وأنت تبحث عليها إلى الآن، لن تجدها في أي مكان في الحياة، نظرت أنا إليها ولم أجدها، فدعوني أقول لكم أن تعطي يسوع المسيح اليوم فرصة صادقة ليعلن نفسه إليك. أعطيه فرصة فقط، إن كنت صادقا فإنه سوف يجعل فعلا حياة جديدة بالنسبة لك. تناول هذه الفرصة وهو سيثبت نفسه ليك تماما كما فعله بالنسبة ليك.